والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. كان الكلام كثير بين دهر الخمر النفس العين وبين دهر خمس العين نحن قيمة خمس العين نقدر كثير بين هذين الأمرين. كنا نستدل على ذلك بأدلة، كان واحد من الأدلة هو ما سميناه الكسال، كسال بين الأصحاب على جواز هذا التسمية. سيد الحكيم في مستنصف له التعليق على هذا الكسال يقول: ولعله كذلك، هناك كسال على التسمية، لكن يقول: ويكون عدم التعرض له على ذلك الاشكال خلافه هذا الاشكال المعصوم. هذا الاشكال المعصوم لم يتعرضوا الى ذلك في جميع الذهن، لم يعرفوا كذلك، لم يتعرضوا الى هذه المساله، لم يعلموها في كلماتهم، فكيف نعلم بالتساؤل؟ يقول ان عدم التعرض له في كلام الاكثر مع كثره الاصطلاع به اعتماد على ما ذكروه في بعض الأفكار لبنائهم على إلحاق الخمس بها في كثير من الأحكام عليه السلام، لبنائهم على إلحاق الخمس بها في كثير من الأحكام، وحتى أن هذا الكثير ثابت في بعض الأفكار، أنه قطعا لا يجب الزكاة من نفسه، العين يجب بها مخدم مع البناء على الحاق الخمس بالزكاة في الأحكام، حينئذ يثبت ليس بعد الصحيح في محل كلام، فلعل عدم تعرض الأكثر إلى ذلك بهذا الشيء هذا البناء. ولكن على هذا الكلام هو في حق نفسه اشترط الاعتراف على عدم تعرض الأصحاب للتخيير في محل الكلام، واعترض هذا فحينما إذا معرفة التسالة ليست واضحة، بعض التسالة ما تكون واضحة مع الاعتراض أن الأكثر لم يتعرضوا له في كلماته، وأما دعوة أن عدم التعرض لبنائهم على إلحاق الخمس والخيار الكثير من الأحكام، هذه دعوة ليست واضحة، ومحل مناقشة هو واضح. خصوصا مع الاعتراف بأن الإلحاق ليس في كل الأحكام، وإنما هو ذكر أن الإلحاق في هذا في كثير من الأحكام، هذا يروي تعالى أن الإلحاق الثمينية ليس لما بناءً على الإلحاق، هو إلحاق في كل شنو أحكام، في كل الأحكام الثالثة للزكاة في الحديث هذا الخامس. فهو قال ما واحد ما هي الأحكام والتخيير سيف الخمس، لكن الإلحاق ليس في كل الأحكام، وإنما كما هو يقول في كثير من الأحكام، ولعل هذا الحكم من غير الكثير الذي لم يبن فيه على ما باع وإلحاقه بغادر زكاة. التكالب بهالشكل هذا ليس واضح. الدليل الثاني كان هو عبارة عن السيرة، السيرة احنا ناقشنا بها زاوية ناقشة، ما هي السيرة؟ مسلما حيث يكون هناك صعوبة في دفع الخمس من المسجد عين، أو حينما يكون دفع الخمس من المسجد العين مسجد بثلاث العين المقطعان في المسجد لعدم إمكان الاستفادة منها أو لغير ذلك من الأمور. هنا لأن قد مسلم على وجود سيرة على عدم دفع الخمس للنفسر عين، ودفع الخمس للخمس في عين 16 جهدا، وأما لا كانت هناك صعوبة أقول إذا لم تكن هناك صعوبة ولا يلزم دفع الخمس للنفسر عين أي ضرر، وكان دفع الخمس للخمس للنفسر عين ليس فيه كل فاصلة، ليس فيه كل هنا وجود فيها على دفع على عدم دفع خمس العين خمس كلمة الخمس نقدان هذه ليست واضحة. ثم الواضح أن وجود سيرة على القسم الأول لا يمكن أن نستكشف به الدليل الشرعي كما هو قاعدة في سيرة الشرع والشرع. يمكن أن الشرع معلول عنا بالدليل الشرعي. فتكشف أمرا كشف المعلول عنا عن العلة. هنا لا يمكن أن نقول ذلك. لعل الواجب في عدم دفع الخمس من نفس العين في تلك المعارض المعارض الصعوبة المعارض الضرار لعل الواجب نفس الصعوبة نفس عدم الإنسان العادي في دفع الخمس من نفس العين هذا قد يضر وهذا يضر لهم ماذا دفعه شنو دفع القيمة ودفع القيمة خمس العين نفس دون الضرر من أن يدفع الخمس من نفس العين هذا يضر ماذا عدم دفع خمس العين ودفع قيمة الخمس ماذا؟ نقدا. ليس الواضح أن هذه السيرة التي اعترفنا بها في الموارد المخصوصة أنها سيرة تكشف عن رأي الشارع، تكشف عن دليل الشرع على التخيير لعلها ثالثا بسبب الصعوبة، بسبب عدم الإمكان العادي، بسبب الغرض، بسبب التلف الذي يحصل لو دفع الخمس من نفسه عين. مثل هذه السيرة صعب جدا الاستدلال بها في محل الكلام. الدليل الثالث الذي جاء الكلام هي عبارة عن رواية البرقي اللي قريناها في الدرس السابق. رواية البرقي من ضمن مروية الباب التاسع من أبواب زكاة الغلال. الرواية يرويها الشيخ السليمي، يرويها رواية الشيخ السليمي أيضا، الشيخ الصدوق يرويها، الشيخ الطوسي يرويها، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي. قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وأبي الجواد عليه السلام، هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحارة من الحنطة الشافعية؟ وما يجب على الذهب دراهم كلمة ما يشاء، هل يجوز أن أدفع بدل ما يجب في الحارة من الحنطة الشافعية وبدل ما يجب في الذهب؟ هل يجوز أن أدفع بدله دراهم قيمة ما يشاء أو لا؟ يقول أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب عليه السلام أي ما تيسر يخرج، أي ما تيسر يجوز. قال السفير فعل في هذا المورد. هذه الرواية كما أشرنا في الدرس السابق في ذكر قصة الله نفسه استدل بها على التخيير في محل الكلام، على التخيير في محل الكلام. وذكر في كلامه ما يمكن أن نفسره لأن هناك تقريبين، لأن تقريبين للاستدلال بالرواية، يعني يفهم من كلامه أنه يذكر تقريبين للاستدلال بهذه الرواية على التقرير في محل الكلام. التقرير الأول يقول أن تنطق الإطلاق، بمعنى أن العبارة الأولى أن العبارة الأولى التي تقول هل يجب أن أخرج عما يجب في الحرف، هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرف من الحنطة والشعير؟ هذا السؤال. هذا السؤال يقول عندما يسأل عما يجب في الحرف منها من بيانية من الحنطة والشعرية، هذه مختصة بباب الزكاة، بباب الزكاة استدلال في قوله في الآية والهواء مختصة بباب الزكاة. لكن بين السؤال يقول عما يجب على الذهب، يقول هذا لا داعي له في سبيل الزكاة، هذا مطلوب. يشمل كل ما يجب كل نجح الذهاب السؤال عنه هل يجوز؟ وهذا تجديد ودفع القيمة مقدام أو لا يجوز إلا أن يخرج كل شيء مما فيه كما عبر في السؤال. ما يجب في الذهاب هل يجوز دفعه مقدام يخرج عنه دراهم قيمة ما هو سؤال أو لا؟ ما هو الشيء الذي يجب في الذهاب؟ ليس الذي يجب في الذهاب كسر الذكاء، وإنما الذي يجب في الذهاب أيضا شنو؟ الخمس. الخمس أيضا يجب في الذهاب كسر الذكاء. عندما يكون الذهاب هدية يجب في يكون واضح. عندما يعتبر الإنسان الذهب يعتبره أجر عن شيء، عنده قارئ يروح ياخذ الذهب يجب في الخمس. وفي صفات الجمال يقول اللي كان متعارض بالتعامل به لا نوجد بتفصيل في هذه العباره بخصوص الذكاء. كل ما يجوز في الذهاب فليجوز ذلك بدراهم ودفع دراهم بقيمه ما يكفيهم او لا عند المسلم خيرا فليجوز بفروسنا تشمل الخمس والزكاة، ولا داعي لتفصيل هذه العبارة بخصوص الزكاة فيستدل بإطلاقها على ثبوت هذا التفسير في باب الخمس بإطلاق هذه العبارة. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني الذي يمكن قلنا يمكن أن يستفاد منه مبنى على التنزل عن هذا، أنه لو تنزلنا وصلنا اتفاق العبارة بخصوص الذكاء، اتفاق العبارة بخصوص الذكاء، من عبارة الحرف ومن عبارة الذكاء، كل منهما السؤال وقع عن الذكاء الواجبة في حمص الشعير والذكاء، يسأل عنه هل يجوز دفع بدلها من الناقد أو لا؟ يقول لا يجوز، السؤال عن خصوص الذكاء، لكن يقول مع ذلك صح الاستدلال، يمكن الاستدلال بالرواية بهذا البيان، بالبيان الذي ذكره هذا، وأنه لا إشكال يقول أنه لا يوجد فرق في نظر السائل بين الذكاء والخمس، في نظر السائل يقول لا يوجد فرق بينهما، السائل لا يفرق بين الذكاء وبين الخمس. يقول لو كانت العبارة واقعة في كلام الإمام عليه السلام يحتمل أن هذا مختص بما لا بباب الذكاء ولا يشمل باب الخمس، هذا الحكم هذا ليش؟ لأنه هذا في كلام الإمام، لعل قدر يتعبد به من يعرف شنو، فسئل عن الذكاء لأن هذا الثاني قبل الثاني يمر على الاعتراف، لأن السؤال عنا الذكاء في كلا الفقرتين عن الذكاء، فلما عليه السلام ذكر سؤال عن الذكاء فأشار تقييد الذكاء، وكلام الإمام لعله تعبدا مقدريا ولا يشمل ماذا ولا يشمل الخمس، لكن يقول هذه العبارة هل يجوز أن أخرج مما يجب في الحرف من الحنفة والشعير مما يجب على الذهب؟ هذا واقع في كلام السائل نفسه، ويقول نحن لا نحتمل أن يكون هناك فرق وخصوصية للذكاء في نظر السائل نفسه، في نظر السائل نفسه لا نحتمل وجود خصوصية، كأنه يريد أن يقول عبارة شوية مغلقة، كأنه يريد أن يقول أنه هناك خلال في ذهن السائل على إلغاء الخصوصية وعدم وجود فرق بين الزكاة وبين الخمس، هذا هو المقتبس في ذهنه، عدم وجود خصوصية للزكاة، وإن كان السؤال عن الزكاة والجواب يقول الزكاة، لكن السائل ما هو المقتبس في ذهنه هو عدم الفرق بين الزكاة وبين الخمس، بمعنى أن هذا عدم الارتكاز حينما يضم السائل إلى جواب الإمام بجواب التقية في باب الزكاة رأس أنه يطبق قويا رأس أنه يطبق قويا لأنه إذا جواب التقية في باب الزكاة هو مرتفي في جميع عدم الفرق بين الزكاة وبين الخمس، فأنا لا أطبق في باب الزكاة، معناه راح يفتح
ලොබේ සම්ස්නාදා කියනක සම්ස්නාපද ආදලෙක් පිටාගෙන දුරෙන් දැක්රායන වූ අදම ස්වාමීන් وعلم تعرض إلى هذا الموضوع يستكشف إقرار على هذا الارتكاب وانضاع لهذا الارتكاب وبالتالي يثبت أنه لا بأس برأي الإمام عليه السلام بين اليساتي وبين الشنو وبين الكون كل منهما الصغير يكون ثابتا فيه فحينئذ تكون الرواية دالة على جواز على التخيير حتى في باب خمسا كان مسلما لا لأجل الإطلاق في الرواية كما في التقرير الأول وإنه لأجل هذه المسألة وهي أن السائل واضح عند الجن ولا فرق بينهما هذا الوضوح الذي يصل إلى حد الاعتكاف هذا لو كان مخالفا للواقع كان مفروض ان ينظر عليه فاذا سكت المنظر والمفروض في الرواية فلم ينظر على خطا هذا الارتكاب وخطا هذا الاعتقاد هذا يكون اقرارا وانضاعا لما اعتقده هذا الشخص وما ارتكب في ذهنه وهو شنو عدم الفرق بين الزكاة وبين الخمس هذا القدر الثاني وإن لم يصرح به بهذا الشكل الذي ذكرناه لكن يمكن أن يفهم من كلامه هذا هذا هو الدليل الثالث هذا الدليل هذه الرواية في الحقيقة فيها كلام في السند وفيها كلام عن الدلالة الكلام في السند ليس في سند الرواية يعني يحدث فيه أو لا تحدث فيه ومن يمكن أن يقع فيه الكلام إلا محمد بن خالد البرقي اللي هو الراوي المباشر للرواية محمد بن خالد البرقي بقية السند واقع من الثقات الذين لا إشكال في وثاقتهم من برقي محمد بن خالد البرقي المعروف هو أنه من الثقات واعتمد على رواياته كثير من المحققين والاصحاب لبحار ما ذكر في ترجمته في علم الرجال يبدو اول وهلا ان هناك هي ليست بهذا الوضوح وفاق هذا الرجل ليس بذلك من سبب دقيق جدا وهو انه ابحثه عثمان من ارباب وقت الله لكن عليهم وهم النجاشي وابن الفضائل كل منهما كما سنقرا ذكره بعبارة قد يستفاد منها وضعيف نعم الشيخ الطوسي رحمه الله صراحة في الرجال في عندما ذكره في أصحاب المقام سؤال عليه السلام أو أصحاب المقام الوضع عندما ذكره في أصحاب المقام الوضع وثقه قال ثقه لكن النجاشي صعب قال وكان محمد في ترجمته ضعيفا في الحديث ضعيفا في الحديث عبارة صريحة جدا يعني ابن الغبائر ايضا ذكر في عبارة نقرأها ولا نعتمد في رأي ابن الغبائر في هذا الرجل مع ابن طريق يا صاحبي لا العلامة هو ينقل عن كتاب ابن الغبائر مباشرة ينقل يقول ان ابن الغبائر حلا يسلك العبائر يقول ان ابن الغبائر قال حديثه في حديث البرقي محمد بن خالد البرقي يعرف وينكر يروي ويروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ذكر الشيء يعتمد المراسيل يروي عن الضعفاء كثيرا كثيرا هذا عبارة موجودة في خلاقة العلامة نقلا عن المراسيل يروي عن الضعفاء كثيرا وحديثه يعرف وينكر إذا عرفنا على ذلك أن الشيخ الطوسي نفسه فذكره في نوت في نوت في نوت عن عاطة من الله عليه وذكره في السنة الأسرة وذكره في نوت عن عاطة وقال من الجواب وذكره في الفهري ولم ينص على وثاقته وإنما فقط عندما ذكره في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام نص على وثاقته انظرت أيضا عندما تعرض هذا الرجل لم ينص على ماذا؟ على وثاقته لعلهم لهذه الأمم كلا أو بعضا ذهب جماعة المحققين إلى تشكيك على الأقل في وثاقة هذا الرجل وعدم وجود وثاقة ذلك الواقع. من هو الشهيد الأول المثال في كتاب النكاح صرح بعدم توثيق لعنة ذكر توثيق الشيخ الطوسي له وذكر صفعيه بن الراشم وابن الغبائر له ثم ذكر النجاح مقدما خصوصا وان النجاشي افضل نشنو وكل هذا المعروف للرجالين ان النجاشي اكثر دقه وضابطه من الشيخ الطوسي وقاعدة في هذا المقام تحضر لتقديم الجبهة لنا على التعديل فكيف كان الجابة هو مثل النجاشي ولذا ظاهره في المسالك هو عدم الاعتماد على هذا الرجل. واضح من كلام الشهيد في المسالك انه يفهم من عبارة النجاشي التي نقلناها عنه وهو نقلها عنه أيضا يفهم منها التضعيف ولذا وقع الصحابة بين تضعيف النجاشي وبين تضعيف الشيخ الطوسي وقدر الجرح علينا على التعديل كما هو قائل لكن واضح أنه يفهم عبارة الشيخ النجاشي وكان ضعيفا في الحديث أنها تضعيف النجاشي إظهار تطبيق الشيخ الطوسي استضافه على هذا الفهم العلامة مثل الخلاصة مثل العلامة الخلاصة هذا الفهم هذه العبارة التوحيد ولذا أيضا أوضع الصحابة ولذا العلامة أيضا الصحابة بينهم غاية الأمر من العلامة عكس يعني قدم تطبيق الشيخ الطوسي على تضعيف شنو النجاشي علامة الخلاصة أباك يقول بعد أن ذكر توثيق الشيخ الطوسي وتضعيف النجاشي وتضعيف ابن الغبائري قالوا الاعتماد عندي على قول الشيخ وإضافة الطوسي من تعديله اعتمد على الثاني قدر التعديل وكل منهما هو يذكر عن عبارة النجاشي التضعيف وإلا لا معنى لإيقاع التعارض والتقديم بعض فرض ماذا بعض فرض التعارض. هذه المسألة مسألة أننا ماذا نفهم من العبارة؟ هذه العبارة عندنا ترد دائما وفي كثير من المواضيع ترد أن فلان ضعيف الحديث. هل يفهم منها التضعيف؟ هل يفهم منها عدم الوثاقة؟ التضعيف النافل وعدم الوثاقة النافل أو لا يفهم منها ذلك؟ قلنا ظاهرهم أن يفهم منها ذلك. ظاهرهم لكنهم هذا ما يمكن التشكيك فيه وقد وقع التشكيك فيه من قبل جماعة في ظهور هذه العبارة الصحيحة ولعل أول من شك في ما به من أهم من شك في هذا هو الوحيد حدث الله نفسه الغربهاني وخبيث هذه الصناعة الحديثة ومن الضروري جدا ان الانسان عندما يراجع علم الرجال ان يراجع تعليقه الوحيد المعروف المشهور عن التعبير مهمة جدا لأنه يبقى فيها كل النقاط وكل الخصوصيات مع الضبط والدقة وبيان التصحيح والتحريف وكل الأمور المسبقة لذلك. لذلك لا يحتاج باحث عن مراجعة تعليقه الوحيد على منهج المقال للاستراتيجية الوحيد جدا تعليق معروف التعليق فيها في البداية مقدمة خواجة الجوهرية مطبوعة مع رجال القاسم مطبوعة ناسقة القواعد. المهم هو التعليق على الرجال المذكورين في منهج المقال الوحيد في ترجمة محمد بن خالد الورقيسي من هذا المقام هو شكك في دلالة عبارة النجاشي على ضحك الرجل ولكن أن قول النجاشي لا يقتضي الطعن في نفسه بل في من يروي عنه قالوا غير ذلك كلام الغرائب شنو ايضا غرائب الباب ان يعتمد المراسيل يروي عن الضعفاء فيها ما يدل على انه هو غايه هو ليس سبب الطعن في من يروي عنه محمد بن خالد في البرقيس غير ذلك كلام الغرائب وحينئذ فالأرجح قبول قوله محمد بن خالد البرقي لتوثيق الشيخ له وقبوله عن المعارضة هذا جبنا شاعر على أنه دار المعارضة ليش لأن كلام النجاشي لو تجي تضعيف حتى يعارض توثيق الشيخ ويجي فيبقى توثيق الشيخ قوله ظالما عن المعارضة دار المعارضة هذا بالنسبة إلى كلام الشيخ النجاشي أن أدار فلان ضعيف في الحديث ليست عن الرجل ليست عن الرجل وإنما هي عبارة عن أن حديثه فيه خلل حديث فيه خلل وحديث فيه مشكلة ليس هو ضعيف لا يعبر عن شخص ضعيف وليس ثقة بهذا التعبير وإن المقصود به هو هذا هكذا وأما حضارة الغرائب يشير إلى الغرائب حديثه فيه خلل في نقطة من جهة أنه يروي عن من جهة أنه معدي من جهة أن حديثه يعرف وينحر سنجح ستر على بعض ثم الغرائب ثم ذكر فيه ثلاثة ذكر ثلاثة كن شبه أن هذه الأمور ترجع فيه أو لا ولا يكون هنا نقاط على البحث أنه في الغرائب كتاب وما تسند إلى المعلم أنه تشكيك في أصل وجود كتاب لأن الغرائب وتشكيك آخر في وجود طريق علمنا إحنا علمنا لا كتاب علمي الغرائب لا أول تشكيك الأول بناء على ما هو صحيح ليس صحيحا يعني هناك كتاب من الغرائب أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغرائب الولد من الأب هذا الكتاب كتاب واطن العلماء السابقين ينقلون عنه ومن جملة من ينقل عنه العلامة الخلاصة وإن اعتمد على نقل العلامة لا على ما هو موجود في كتاب المطبوع لا نقل العلامة هو نفسه فهو العلامة نقل عنه في من هذه العبارة فالعبارة ذكر لأنه يروي عن ضعفاء كثيرا هذه جملة هل فيها دلالة على ضعف الرجل وعدم مثابته؟ واضح في مدلول المطالع وليس فيها دلالة على ضعفه ويروي عن ضعفه ثم نرى لا يعني انه ليس كذلك هذا لا يعني اننا انه حينما يروي عن الثقات مع ذلك لا نقل الجنون هذه ما نعرف يروي عن الضعفاء ان يكون مجنون يشوف عمن يروي فإذا كان من يروي عنه رأيت أن تركت الحديث أما إذا كان من يروي عنه من الصفات ومن الله هذه العبارة لا تعني أنه هو ليس ثقة نعم لا يسأل من الرواية عن الضعفاء نصوص كثيرة كما في عبارة من الغبائر هذا نقص في الراوي نقص في الراوي بلا إشكال هذا نقص في الراوي بحيث يجب معروفية واضح أن هذا يروي عن الضعفاء كثيرا واضح أن من لا الراوي الذي يكون لا يكون ما سوى يكون أكمل من الراوي الذي يروي عن ماذا عن الضعفاء كثيرا لكن هذا لا يعني الراوي من هذا لا يعني عدم الوثاقة ولا يعني الضعف في نفسه والأجر فشنو الأسباب التي تخليه يروي عن الضعفاء هذه هي من بعد آخر لعله أن الأسباب وجيها يروي عن ماذا عن الضعفاء لعله واحد من حفظ الأحاديث وضرورة جمع هذا الصلاة كله لا يكون إلا أن يحفظ الروايات الضعيفة والروايات الروايات الصحيحة حتى نجمع هذا القراء فكرة ليست سيئة فكرة جيدة لأننا نكتب كثيرا على ضياع كثير من الأفضل قد هذا يعتقد أن الرواية ضعيفة لكن من يأتي بعد لعله يصحح هذه الأفضل ويستفيد من هذه الأفضل في مقام معرفة آراء الشارع في الأحكام وغير الأحكام على كل حال فشن الجواب على الرواية عن الضعفاء مطلب آخر بس بالنتيجة أن الرواية عن الضعفاء هذه في الحقيقة ليس نقصا ليس عيبا في يعني لا يوجد عدم وثاقة الرجل بحيث أن هذا الرجل حتى إذا روى عن كذا لا نقل الكلام الأمر ليس على كذا على أنه هناك مجال للتشكيك في كون محمد بن خالد الدرقي أيضا صحة هذه العبارة حتى مجال التشكيك انطرح أنه يروي عن الضعفاء كثيرا هذا مين في الحقيقة مع أن الطميين كانوا يرون عنه كثيرا يرون عنه الطميين لهم ناطق معروف اتجاه من يتسامى في هذه الأمور متشددين جدا في هذا الجانب حتى بلغ التشدد بهم إلى طرد من يكون كذلك في القوم وإخراجه وإبعاده من هذا من قوم الطميين رواه عنه كثيرا شيخ الفندقين احمد بن محمد بن عيسى اللي هو فرشاة الحلف في هذا الباب وفي هذا المجال هو روى عنه كثيرا هو احد هو واقع في طريق الشيخ الطوسي كما جبت في الفهر الى كتب هذه كتب محمد بن خالد في طريق طريقه اخره عمر بن ماذا احمد بن محمد احمد بن محمد بن عيسى هو راوي يعني يروي كتب محمد بن خالد البرد كيف نجمع لأن كون هذا الرجل يروي عن الضعفاء كثيرا كما يقول ابن الغضاري كما نقل عن ابن الغضاري وبين رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه ورواية الأميين عنها ورواية الأميين عنها هذا الجمع بينهما ليس فعلا إما أن نقول بأنه هو لا يروي عن الضعفاء كثيرا يعني يشكك في العبارة المقولة عن ابن الغضاري وإما أن نقول لا ما قلت إن محمد بن محمد بن عيسى ليس هذا جعبهم ما حد تشد في هذا إذا يروون عن محمد بن خالد الثاني لا نرى ذلك من طريقة واضحة أنه ما تشد في هذا الجانب فهذا يوجد في الحقيقة التشكيك في مطابقة هذه العبارة مطابقة من هذه العبارة علما في مطابقتها للواقع لكن الانصاف من هذا التشكيك يعني ليس في محله كذلك لانه مرتبط بالغرائب يختص بهذا الشيء النجاشي ايضا ذكر انه ضعيف الحديث هو ضمن انه ضعيف الحديث ليس معنى انه هو ليس كفاءه صحيح لكن لا اشكال في انك يجي يشير الى ماذا الى خلل في حديثه الى خلل في حديثه الى وجود مشكله في حديثه كان ضعيفا في الحديث معناه حديثه هي مشكله ليس حاله حال الاحاديث التي يرويها غيره من الاصحاب هذه مشكله هذه مشكله يمكن لا بد ان تكون اما انه يروي عن الضعفاء او يروي المراسيل كذا ومن أحاديث بها هذه المشكلة. إذا لا يمكننا أن نقول أن هذا رجل الله رجل مستقيم وسوي بشكل ما أكثر لنا من الأصحاب. لا بعض مشكلة في أحاديثه نجاش يشير إلى المشكلة الظاهري وأي ذلك أيضا. فإذا ممكن أن نرفع اليد عن ظهور عبارة ابن الظاهري يقول بأنه كان يروي عن الضعفاء ويعطي للمراشيد ولا لا بحث الأهليش لأن أحمد بن محمد بن عيسى جنر اعتمد على يعني ما هو رواه القوميون ماذا رواه فالنجاشي النجاشي واضح هناك خلل أقبلنا عبارة النجاشي في دلالة على الطعن فيه على عدم وفاته لكنها بلا إشكال تشير إلى وجود نقص وخلل في أحاديثه. الظاهر أنه الصحيح هو أنه هذا الرجل أحاديث فيها مشكلة وهي مثل فيها إذا شعر له الغلط فالناقض واحد أنه فيها مشكلة. فليش روى أحمد بن محمد بن عيسى عنه مشكلة؟ هذا لا بد من تفسير أو تفسيرات موجودة يعني ليست متعذرة ومتعذرة يمكن أن يكون روى عنها الكتب التي لا يرويها عن الضعاف وروى عنه بعد اشتهاره قبل اشتهاره بذلك وأمثال هذه الأمور. على كل حال على تقدير أن يكون هذا الرجل بهذا الشكل يروي عن الضعفاء هذا لا يؤثر في ماذا؟ لا يؤثر في وفاته. هذا وحده لا يكون معارض لتوثيق الشيخ القوسي لتوثيق الشيخ القوسي من صبح لا ترد نفس الرجل يعني يقول عندما ينقل الخبر ويكون صادق في حديثه لا يكذب لا يتعمد الكذب فإن يقول ممكن اعتماد على حديثه وإن كان يروي عن الاثنين عن الضعفاء هاي عبارة فطرت يروي عن الضعفاء كثيرا عبارة يعتمد المراشي مش كمان يجي بالمعنى المقصود في المرجال بحيث يكون معارض لتوثيق الشيخ توصيني بالمعنى. وأما عبارة حديثه يعرف وينكر هذا على صلاح رجاله ينبغي وقت تعاملات أن نفرد له كلاما خاصا. وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.